برنامج ضيف الصباح الذي يستضيف لكم اليوم العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي محمد فادن. صباح الخير سي محمد.
صباح النور. أهلا وسهلا.
إذا نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 37.39%، أكثر من 8 ملايين من بين أكثر من 23 مليون منتخب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، 2,098,000 صوت ملغى، وبذلك تكون أنه الذين ذهبوا إلى الانتخابات هم أكثر من 6 ملايين. الأفلاني يتحصل على 164 مقعد، التجمع الوطني الديمقراطي 97 مقعد، تحالف 33 مقعد، والأحرار 28 مقعد، وتاج 19 مقعد، هذو الخمس الأوائل. هذه النتائج الأولية التي عرضها وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي. الآن ينتظر من المجلس الدستوري خلال الساعات القادمة، كان لديه 72 ساعة ربما يفصل فيها اليوم النتائج، نتائج النهائية، وبعدها ماذا سيكون سيد فادن؟
نعم، يجب التذكير في البداية أن المجلس الدستوري في هذه الفترة يمارس صلاحيته كقاضي انتخابات، بمعنى أنه يحتكم لقانون الانتخابات لجميع الأحكام الواردة فيه. وفي هذا الإطار يمكن القول بأن المجلس الدستوري يتدخل في العملية على 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي المرحلة اللي راه موجود فيها الآن، وهي مرحلة التدقيق في النتائج وتصحيح الأخطاء التي قد تكون في محاضر تركيز التصويت المعد من طرف اللجان الانتخابية الولائية، وهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التي ستأتي فيما بعد وهي مرحلة تلقي الطعون ودراستها والفصل فيها، وبطبيعة الحال المرحلة الأخيرة الثالثة والأخيرة هي مرحلة تلقي حسابات الحملة الانتخابية والفصل فيها. ففي هذه المرحلة اللي موجود فيها اللحظة، وهي أن المجلس الدستوري بعدما تلقى جميع محاضر اللجان الانتخابية على مستوى الولايات من طرف رؤساء اللجان في حد ذاتهم، اللي انتقلوا كلهم كما جرت العادة إلى مقر المجلس الدستوري مرفقين بأصول محاضر نتائج تركيز التصويت، بالإضافة إلى الأصوات الملغاة، بالإضافة إلى كل محاضر إحصاء التصويت على البلديات والوكالات إلى غير ذلك، لما يودعوا رؤساء اللجان الانتخابية الولائية هذه الأوراق على مستوى المجلس الدستوري يشرع المجلس الدستوري في عمله. كيف يشرع المجلس الدستوري في عمله؟ هنا رئيس المجلس يتولى توزيع الولايات على الأعضاء المجلس المقررين، وأعضاء المجلس المقررين يكونون مدعومين من طرف قضاة على درجة كبيرة من الخبرة والمهنية، وهم قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، بالإضافة إلى طبيعة الحال إلى أعضاء أو موظفين ساميين في المجلس الدستوري بدرجة مديرين دراسات ومديرين أو مكلفين بالبحث. إذن يتكونوا في شكل مجموعات عمل، كل مجموعة يرأسها عضو المجلس الدستوري باعتباره مقرر، كل مجموعة تدرس الولايات المكلفة بها درسا دقيقا، تراجع وتصحح الأخطاء التي كانت موجودة في هذه المحاضر. لما يستكمل كل عضو مقرر دراسته يدعو رئيس المجلس الدستوري الأعضاء المقررين فقط للتداول على هذه النتائج. المداولات تظهر فيها الأرقام الصحيحة والأرقام الرسمية. هنا يعلنها المجلس الدستوري. المجلس الدستوري عنده في هذا الإطار 72 ساعة، و72 ساعة هذه مرشحة أن تنتهي سواء اليوم قبل الساعة 8 مساء أو
72 ساعة. هل من وقت انتهاء عملية التصويت أم من وقت إعلان نتائج من قبل وزير الداخلية؟
لا، هي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 171 منه يقول بأن أجال 72 ساعة تنتهي ابتداء من تاريخ انتهاء عملية الاقتراع.
نعم.
لكن في قواعد عمل المجلس الدستوري ليعطي ليونة لعمله يقول الأجل 72 ساعة تبتدئ من تلقي آخر محضر من محاضر تركيز التصويت على مستوى اللجان الانتخابية الولائية. لكن نعرف الآن السرعة والإمكانيات المتوفرة هي عادة المحاضر كلها يتلقها المجلس الدستوري صباحة اليوم الموالي أي تقريبا يوم الجمعة، وبالتالي ينتظر أن نقول صلاحية هذا المجلس الدستوري، لكن ينتظر أن تنتهي الأجل اليوم ويفصل المجلس الدستوري اليوم في النتائج. وهذه النتائج قد تعتبر نتائج نهائية في حالة واحدة، هي حالة التي لا يتلقى فيها المجلس الدستوري طعن.
نعم.
علم بأن اليوم
كان هناك خطأ، كانوا يظنون أنه في 72 ساعة الأحزاب هي تقدم طعن.
لا، هذا خطأ.
نعم.
الأحزاب، يعني الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين المشاركين في الانتخابات عندهم حق في الطعن، لكن بدءا من إعلان المجلس الدستوري النتائج ليس قبله، لأن المجلس الدستوري لما يعلن النتائج هو في حد ذاته في البيان تاعه يقول من الآن فصاعدا تفتح أجال للطعن مدتها 48 ساعة. إذن الأحزاب السياسية والمترشحين لهم الحق في الاعتراض على صحة عملية التصويت بعد إعلان المجلس الدستوري وفي ظرف 48 ساعة. الطعون التي ترد قبل هذا الموعد هي طعون سابقة لأوانها، وبالتالي قد ترشح لعدم القبول من ناحية الشكل.
نعم.
إذن ما لحقناش المرحلة تاع الطعن. مرحلة الطعن سوف تبدأ من اليوم إذا أعلن المجلس الدستوري النتائج.
نعم. سيد فادن، بالنسبة للإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هل هي تدرس في المرحلة الأولى التي قلت أنها مرحلة التدقيق، أو المرحلة الثانية تلقي الطعون، أو المرحلة الثالثة وهو تلقي الفصل في نتائج الانتخابات؟
نظن المترشحين والأحزاب السياسية التي طعنت أمام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد أخطأت الهدف، لأن ليست من صلاحية الهيئة الآن أن تتلقى الطعون أو تفصل فيها على الأقل، تتلقى أي إنسان يقدر يبعث لها، لكن ليس من صلاحية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن تفصل في الطعون الانتخابية، لأن الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين البرلمان أعطى هذه الصلاحية للمجلس الدستوري باعتباره قاضي الانتخابات لا لغيره.
ولكن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تبعث بتقريرها إلى المجلس الدستوري.
لا تبعث إلى
من خلال الإخطارات التي تلقتها.
لا
كيف تفصل هذه الإخطارات؟
الأخ رضوان، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تحاسب إلا أمام طرف رئيس الجمهورية، والتقرير النهائي الذي تقدمه لرئيس الجمهورية. ما الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لا تخطر المجلس الدستوري، وليس لها أي علاقة بالمجلس الدستوري. المجلس الدستوري مستقل والهيئة مستقلة، وصلاحياتهم كلها منظمة في إطار الدستور، ما كاش جهة تعدى على صلاحيات الجهة الأخرى.
نعم.
تبقى الآن لما يعلن المجلس الدستوري لن تقريب محل،
كيف يعرف المجلس الدستوري أنه في بعض المكاتب والمراكز حدثت
سؤال مهم.
نعم.
سؤال مهم.
اختارت أو هناك يعني حدثت أمور أو تجاوزات عفوا ليست من ضمن الحملة العملية الانتخابية.
سؤال مهم الأخ رضوان. الهيئة اللي لازم نعرفه بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ليست طرف الخصومة. لا هي مع الأحزاب السياسية ولا هي مع الإدارة. الذي يخطر المجلس الدستوري هو من له الصفة، والذي له الصفة هو المترشح أو الحزب. أن كيف نعرف بأنه كانت هناك تجاوزات أو ما كانش تجاوزات أو كان بعض النقائص؟ هذه المعيار الأول اللي فيها واللي موجود في قانون الانتخابات.
نعم.
هي في مدى تسجيل هذه الاحتجاجات أولا في محاضر الفرز على مستوى المكاتب، أو محاضر تركيز الإحصاء على مستوى البلديات، أو في المحضر تجميع التصويت على مستوى الولايات. إذا كان حزب سياسي ما لم يقدم أي اعتراض في مكتب الفرز ولا أمام البلدية ولا أمام اللجنة الانتخابية الولائية، فبطبيعة الحال هنا تنقصه الحجة في أن هذه التجاوزات قد حصلت.
نعم.
بمعنى أنه حتى الطعون التي تقدم إلى المجلس الدستوري من ضمن الشروط الواجب توافرها هي أن تكون هذه الطعون مدعمة بالحجج والبيانات ولتكون صحيحة. أما إنسان يقول بأنه كانت هناك تجاوزات أو كان هناك تزوير هكذا، لأنه يبقى الأمر أن الحكم يبدأ دائما بالدليل وليس بالأقوال التي تبقى مجرد أقوال، لا سيما أنها إذا كانت غير مدونة في محاضر فرز الأصوات في المكاتب أو على مستوى البلدية أقول، أو في المحضر تركيز التصويت على مستوى الولاية.
نعم. بمعنى المجلس الدستوري في الوقت الحالي يعتمد على ما يصل إليه من طعون من الأحزاب في عملية التدقيق
في المرحلة في مرحلة التدقيق الأخر رضوان يعتمد على المحاضر فقط، على المحاضر تركيز التصويت يدقق الحسابات، لأن ربما اللجنة الولائية تخطأ في نقل الأرقام بين البلدية والولاية، هنا المجلس الدستوري آليا يصحح، وسوف تأكدون بأن نسبة مثلا المنتخبين شحال بصورة دقيقة، نسبة المشاركة هو اللي يعطيها المجلس الدستوري هي صحيحة، أصوات الملغات هي اللي يعطيها المجلس الدستوري، هي الأرقام صحيحة، لأنه عنده متسع من الوقت وعنده كافة الإمكانيات للتدقيق وتصحيح هذه الأخطاء. هذه المرحلة الموجودة فيها.
إذن المجلس الدستوري يفصل في شيئين، نسبة المشاركة والنتائج.
لا في كل تفاصيل، أولا يفصل في كل الأرقام، سوف يعطي المسجل الحقيقيين، وهذا راه معروف، لأنه كان عندنا كان الدول عندها تطبيقة معروفة بال 23 مليون كذا، هذا ما كاش مشكل. يفصل في صحة عدد المصوتين، سوف يقول عدد المصوتين هي تجاوز 8 ملايين ونص. يفصل كذلك في عدد الأوراق الملغات، هل هي فعلا 2 مليون و98 ألف وكذا أم لا، يعطي نسبة المشاركة الحقيقية. أكثر من هذا هو الشيء الذي لا يعطيه إلى المجلس الدستوري، يعطي عدد المقاعد اللي تحصل عليها كل حزب وعدد الأصوات اللي تحصل عليها كل حزب. مثلا قال جبهة التحرير هاش حال من مقعد تحصلته، هاش حال من صوت تلقته تحصلته، وهكذا. إذن هذا هو العمل تاع المجلس الدستوري في المرحلة الأولى، ويصدر ما يعرف بإعلان، وهذا الإعلان بطبيعة الحال يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية، ينشر يرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، لأن هذا الإعلان يبقى 5 سنوات يعمل به، لأنه فيه القائمة الإسمية تاع النواب، وهذا الإعلان أيضا يعمل به في أول جلسة في المجلس الشعبي الوطني، لأنه تثبيت العضوية تكون على أساس هذا الإعلان. إذن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الأخ رضوان هو لما يعلن في نفس الإعلان يقول للمترشحين الأحزاب السياسية عندكم أجل 48 ساعة باش تقدموا طعون. هنا يقدموا طعون، كيف يتم معالجة هذه الطعون؟ أولا المجلس الدستوري ملزم بأن يبلغ للمطعون ضده الطعن، مثلا قال واحد مترشح فاز رغم يحتجوا الانتخاب تاعه، قال ماشي المقعد هذاك ماشي اللي هو المقعد لنا، المجلس الدستوري يبلغ الطعن للمطعون ضده، يعطي له 4 أيام، يقول له عندك 4 أيام باش تجاوب على ذلك. لما يجاوب يبدأ المجلس الدستوري يدرس في الطعون، عنده 3 أيام باش يدرس الطعون، ثم يفصل فيها بقرارات نهائية. إذا شاف باللي الطعن غير مؤثر يخلي النتائج كما راهي، إذا شاف الطعن باللي مؤثر ومن شأنه أن يعيد النظر في الفوز يلغي فوز مترشح، ويعلن المترشح المنتخب قانونا في مكان ذلك المترشح. وهنا القرارات المجلس الدستوري في هذه الحالة تعتبر قرارات نهائية ملزمة لجميع السلطات القضائية والإدارية، وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن. بعد هذا تكون تشكيلة المجلس الشعبي الوطني قد ظهرت بصورة رسمية، ليتولى فيما بعد السلطات المعنية بالعملية تنصيب المجلس الجديد في عهدته الثامنة. وهذا كما تعرف الأخ رضوان يكون في أجل، مثلا إذا أعلن المجلس الدستوري اليوم 7 ماي النتائج، تنصيب سوف يكون يوم 22 ماي، لأن الدستور في المادة 130 يقول بأن تنصيب الهيئة المنتخبة حديثا تكون خلال 15 يوم الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج.
نعم، ننتقل إلى نتائج الانتخابات والقراءة القانونية فيها الآن، يعني بعد معرفة هذه النتائج الأولية بالنسبة للأحزاب التي فازت بمقاعد، نجد أنه جبهة التحرير الوطني ليست لديها الأغلبية ب 164 مقعد، من المفروض أن يكون لديها 231 مقعد، ومن بين 462 مقعد. إذن جبهة التحرير الوطني تفتقد أو تستحق 67 مقعد. هنا ستكون هناك تحالفات بين الأحزاب، ومن الممكن أنه جبهة التحرير الوطني إذ كان يعني التجمع الوطني الديمقراطي قام بتحالفات أخرى ممكن لا يكون في الأغلبية.
من الآخر رضوان، ولا حزب في هذه الانتخابات حاز على الأغلبية المطلقة للأصوات.
نعم.
ولا حزب، بمعنى ولا حزب يستطيع أن ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني وحده، ولا حزب يستطيع أن يمرر أي قانون سواء قانون عادي أو قانون عضوي لوحده، ولا حزب مثلا يقدر يتفادى أو يصوت على النص في المداولة الثانية لطلب ثلثين، ولا حزب لوحده قادر يمرر تعديل دستوري، ولا حزب قادر يتفادى إسقاط الحكومة.
نعم.
ولا حزب، لا الأفلان ولا الأرندية ولا غيره.
نعم.
معنى هذا أن هذه الأحزاب ملزمة بعقد تحالفات، وهذه التحالفات الأخرى ضوان ليست على في أحزاب الأغلبية فقط، حتى في أحزاب المعارضة لازم تكون فيها تحت تحالفات، وسوف أفصل في هذا. أحزاب الأغلبية لازم تعقد تحالفات على الأقل لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني. رئيس المجلس الشعبي الوطني باش تنتخبه حقيقة كما قلت الأخ رضوان لازم على الأقل 231 صوت، لأنه ينتخب الأغلبية المطلقة. إذا كان مترشح واحد بطبيعة الحال راح يكون بتصويت برفع الأيدي وينتخب الرئيس، أما في حال تعدد المترشحين وهذا شيء وارد فهنا يلجأ إلى الاقتراع السري عن طريق الصندوق. وإذا حاز المترشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة على العدد اللي كنت تكلم عليه الأخ رضوان 231 زائد واحد، هنا ينتخب الرئيس. أما إذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الدور الأول ينتقل إلى دور ثاني يتنافس فيه الأول والثاني وعلى على 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 المنصب، واللي يحصل على أغلبية يفوز. بمعنى أنك تلاحظ هنا بلي ولا حزب يقدر عنده الأغلبية. أكثر من هذا الأخ رضوان، هناك بعض الأعمال البرلمانية التي تتطلب الثلثين، والثلثين مثلا هي 308 صوت. 308 صوت لا يصل إليها أي حزب إلا بتحالفات موسعة. بمعنى 308 ما يوصلش لها الأفلان وحده ولا الأراندي وحده، لازم تضم إليهم تاج ينضم إليهم، نعم. لامبيا ينضم إليهم، المستقبل ينضم إليهم، ولا ربما الأحرار باش يلحقوا لهذه 308. إذن هناك تشوف واجب أعتقد من ناحية السياسية ومن ناحية العملية أن يكون هناك ائتلاف موسع ليضم هذا ما يسموه أحزاب الأغلبية.
بهذه نتائج رئيس الجمهورية من سيستشير؟ لا توجد أغلبية لا في تشكيل الحكومة.
يستشير الأغلبية كاش أغلبية، لكن ستتشكل هذه الأغلبية. الآن حتى واحد عنده مثل الأفلان عنده أغلبية بسيطة نسبية، لا يستشير الأفلان وحده فقط،
نعم.
يستشير ما سيطرأ في المستقبل القريب من تحالف ليضم أحزاب الأغلبية. إذا مثلا إذا أحزاب التحالف هذا لا يكون تحالف عرفي هكا شفوي يذهب مع ذهاب الريح، لا، من المفروض الأحزاب هذه أحزاب الحاصلة على الأغلبية تلتقي على طاولة واحدة وتوضع كل النقاط على الحرف، سواء فيما يتعلق بقضية انتخاب رئيس أو قضية التواجد في الهياكل أو قضية كيفية العمل في البرلمان أو قضية دعم برنامج رئيس، كلهم يتفقون على في وثيقة مكتوبة ويعطوا آليات لهذا التحالف الجديد. كما لاحظنا في وقت من الأوقات كان التحالف الثلاثي، ثم هذا المرة التحالف الثلاثي غير كافي، ربما يتوسع إلى. إذن هذه المجموعة الأحزاب الأغلبية تعمل تحالف مع بعضها بعض، حتى أحزاب المعارضة، لأن الآن الدستور أعطى مرتبة متميزة لأحزاب المعارضة.
بمعنى ستكون هناك مفاجآت ممكن ما تكونش جبهة التحرير الوطني لديها الأغلبية.
هي جبهة التحرير الوطني ما عندهاش أغلبية، لكن هذه من تبقى مرتبطة بقوة الإطارات الموجودين في جبهة التحرير الوطني على المناقشة، نعم. على المفاوضة، على لم الشمل،
نعم.
ليس مثلا أن واحد يبقى يقول لك الناس
نعم أنه تجمع الوطني هم تحصل على المرتبة الثانية لا يريد أن يكون نسخة تبقى الأصل لجبهة التحرير الوطني، يعني هناك تنافس بينهما.
شوف جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي هو أصبح جزء من المعادلة لا يحسب معها وليس عليها وليس ضدها،
نعم.
لكن نعرف هذا التيار الوطني هو التيار الوطني الناجح بقوة في هذه الانتخابات لضم الأفلان والأرندي والمستقبل،
نعم.
والتجمع الوطني الجمهوري وحتى تاج وحتى حتى الأنبياء. إذا التيار هذا يعرف الظرف الصعب اللي تمر به الدولة ويعرف استقرار وأمن المؤسسة كيف يكون،
نعم.
وبالتالي أعتقد رأيي الشخصي أننا سنشهد تحالف في هذا الإطار يجمع هذه الأحزاب. في المقابل وهذا شيء مهم جدا، أحزاب المعارضة، من هو الحزب الذي يقود المعارضة؟ الآن كاين الحماس، تكتل الحماس من جهة، كاين الأفافاس من جهة،
نعم.
كاين لو بي تي، وكاين التجمع البناء تكتل البناء والعدالة،
نعم.
الحماس راه موجود في موقف مريح، لأنه يعني قادر يروح للحكومة بشروطه ويدخل الحكومة يسيب مكانه، وقادر يبقى في المعارضة وهو من يتمسك بقيادة المعارضة لأنه عنده الأغلبية على الأصوات،
نعم. ولكن يبقى لديهم إشكالية الأحرار، لديهم 28 مقعد، من سيستميل الأحرار؟
شوف الأحرار الأحرار هي المعادلة الغير مؤثرة في البرلمان منذ كل العهدات السابقة،
نعم.
حقيقة الأحرار الآن عندهم 28 نائب لكنهم جايين من كل حدب وصب، غير ما عندهمش فكر واحد، ما عندهمش برنامج واحد، هي تكتل يعطوا له جميع الإمكانيات وكمل. لكن حتى في إذا توجهت الأحرار كاين صراع داخل الأحرار في التوجهات الإيديولوجية والسياسية، وهذا الأحرى الشيء المميز اللي كنت تكلمت عليه في موعد سابق الأخ رضوان هو ما عندهمش حق أنهم يلتحقوا بالأحزاب السياسية لأن
التجوال السياسي
منع هذا المرة
من قبل
حتى التشكيلات الأخرى لأن الآن عندنا 35 حزب في البرلمان كان 14 حزب عنده مقعد واحد وكان 8 أحزاب عندها زوج مقاعد هذه محكومة على هذه الأحزاب هذه ولو أن كن درسوهم من ناحية الاجتماعية وحتى من ناحية السياسية نصيبوا هذه الأحزاب هي كانت منشقة من أحزاب أخرى مترشحين ما صابوش أماكنهم في الأحزاب الأصلية داروا قوائم في أحزاب أخرى ونجحوا في المواعيد السابقة في العهدات السابقة كنا نلاحظ هذا المنتخبين يلتحقوا بأحزابهم الأصلية هذه المرة ما يقدرش يلتحقوا تحت طائلة تجريدهم من العهدة البرلمانية يكون يلتحق يفقد المنصب بتاعه إذن أعود الأخ رضوان
هل هذه عفوا المقاطعة هل هذه التحالفات تبدأ من بدء المجلس الشعبي مهام المجلس الشعبي الوطني أو في هذه غضون 15 يوم
قبل ما يتنصب المجلس الشعبي الوطني رضوان لأن من الآن لما تظهر النتائج الرسمية الآن كل الأحزاب ما هيش تقول نقدم طعون كل الأحزاب شفنا كامل من الأحزاب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد حتى الحزب الآخر كلهم يقولوا قدموا طعون لما ينتهي المجلس الدستوري من تلقي الطعون والفصل فيها تظهر النتيجة النهائية هنا قبل ما تنصيب المجلس الشعبي الوطني لازم تعقد التحالفات هذه لأن لماذا؟ لأنه في أول جلسة من المجلس الشعبي الوطني مطالب أن ينتخب الرئيس وانتخب رئيس ليس هكذا عبثا يروح اجتماع
في هذه الحالة طريقة انتخاب الرئيس لو تحصل الأفلان أو جبهة التحرير الوطني عفوا على الأغلبية هل سنعرف أنه ستكون هناك رئيسة للمجلس الشعبي الوطني هي سيدة إداريا التي كانت وزيرة العلاقات مع البرلمان في البلاد تحصلت على 12 مقعد
الأخ رضوان
نعم
يخطئ من يعتقد بأنه مسألة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني شيء بسيط وشيء هذا تدخل فيه عدة عوامل العامل الأول
للتوضيح هذا ما يتداول حاليا
لكن العوامل اللي تدخل في انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني هو أولا لازم يكون من الأحزاب الأغلبية وثانيا أنه حزب في هذه الأغلبية الشخص أو مهما ذكر أنثى الذي يرشح في إطار حزب الأغلبية من المفروض هو اللي يفوت لكن انتخاب الرئيس لا يكون تحت قبة البرلمان فقط لكن رانا سياسيين ورانا رئيس المجلس لأنه هو تقريبا الشخصية الثالثة في الدولة من ناحية البروتوكولية تدخل في عوامل أخرى لاختيار رئيس ليس فقط مجموعة من الأحزاب أنها تقرر أنه ينتخب رئيس لكن من ضمن النقاط الأساسية هو أنه أن يكون في إطار الأغلبية وأن يكون المرشح راضي عليه أحزاب الأغلبية بطبيعة الحال راضي عليه حتى الناس للجهات الأخرى والمؤسسات الأخرى المعنية بالعمل البرلماني لأنه شيء مهم ومهم جدا
نعم تكون هناك سهولة في التعامل مع هذا المنصب سيد محمد فادي العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي ما دمنا نتحدث عن النتائج ونتائج التشريعات وهي قراءة فيها بالنسبة للأحزاب التي لم تتحصل على نسبة 5% قانونيا ما مصيرها
شوف اللي ما تحصلش على 5% ما دخلش البرلمان ما دخلش هذو اللي دخلوا في البرلمان هذو اللي دخلوا هذو واحد واثنين هذو كلهم تحصلوا على 5% من الأصوات المعبرة في ولايتهم لأنه لو ما تجاوزوش 5% ما كانوش يدخلوا سباق للحصول على مقاعد برلمانية إذن الباقي الأخرين سواء اللي ما تحصلوش هذوك يبقوا كأحزاب عندهم الاعتماد تاعهم ينشطوا لأن العمل الحزبي ليس انتخابات
حاليا 35 حزب تحصل على المقاعد ومن بين 53 حزب مشارك
بالفعل كاين 35 حزب تحصل على المقاعد زائد قوائم الأحرار الأحزاب اللي نقدر نقولوا الأحزاب الناجحة هي من ناحية السياسية هي الأحزاب التي تحصلت على كتل برلمانية علم بأن الحزب اللي تحصل على 10 مقاعد هو الحزب اللي قادر يدير كتلة برلمانية وهما تقريبا قلنا 10 وهي لأول مرة الأخ رضوان في تاريخ البرلمان الجزائري التعددي يبلغ هذا العدد الكبير لأنه كان في 97 عهدة الرابعة كانوا 7 مجموعات برلمانية في 2002 هبطوا 6 في 2007 طلعوا 7 في 2012 هبطوا 6 يعني شوف 7 6 7 6 أول مرة الآن في 2017 راح نشهد 10 كتل برلمانية كثيرة، هي الأفلان والأرندي، حماس والأحرار، تاج وتحالف البناء، الأفافاس والمستقبل، لامبيا وحزب العمال. بين 10 حتى من حيث الإمكانيات المادية تاع المجلس الشعبي الوطني سوف يلقى صعوبة لتوفير، لأنه كلنا لازم مقرات، لازم إمكانيات مالية، لازم ومن ناحية السياسية هذا منبر من المنابر المهمة في الأداء البرلماني. الإنسان لما تكون عنده كتلة أولا قادر أنه يعدل القوانين، لأنه باش يدير تعديل لازم له 10. لكن الأغلبية من هنا باستثناء كاين ثلاثة فقط اللي هما الأفلان والأرندي وحماس اللي يقدروا يديروا اقتراحات قوانين، لأن اقتراح قانون لازم يكون عنده 20 نائب. وهذو ثلاث أحزاب فقط هما اللي تحصلوا على أكثر من 20 نائب. حتى التاج كان في حدود 19 مقعد ما يلحقش باش يدير اقتراح قانون إلا إذا استعان بنواب آخرين. باقي الأحزاب التي ممثلة بمقعدين أو مقعد واحد هذه لازم حتى هي تنسخ في بعضها بعض لإيجاد طريقة للعمل، لأن هذو النواب عندهم حق باش يكونوا في جميع اللجان كأعضاء، ما عندهمش حق باش ترأسوا لجنة أو ليكون نائب رئيس في لجنة أو مقرر في لجنة، لأن هذا الحق هذا معطي الكتل البرلمانية فقط نظرا للتمثيل النسبي. هما عندهم حق يكونوا في أي لجنة، عندهم حق يدخلوا في الجلسات العامة كما يشاءون، عندهم حق طرح الأسئلة الشفوية والكتابية، لكن لتوفير وسائل العمل وليكون عندهم تنسيق في بعضهم بعض حتى هما. شوف أنا أعتقد بأننا سوف نرى في المستقبل ثلاث ائتلافات أو تحالفات: تحالف الموالاة أحزاب الأغلبية، تحالف المعارضة، وتحالف هذه الأحزاب الصغيرة فيما بعضها. إذا كان الأول تحالف عنده مرتبة دستورية وقانون يعطي له إمكانيات، والثاني يعطي له إمكانيات، هذا يوفروا على الأقل لنفسهم طريقة للعمل. إذن البرلمان القادم فيه أشياء جديدة وأشياء مهمة. تكلمنا على أحزاب الأغلبية لأن أول شيء هو رئيس الجمهورية يشاورهم، هذا مكسب دستوري كبير. المكسب الدستوري الثاني والعلم الآخر أضوان أنه رئيس الجمهورية يشاورهم، هذا لا يعني أن الوزير الأول يكون من بينهم، لا يعني أنه يكون منتخب. رئيس الجمهورية حر، هو عنده كامل السيادة لأنه
يختار
مثلا، يقدر يعملهم كما عمل عبد الوهاب دربار رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، اقترح لهم وما ردوا عليه. يقدر في هذه المرحلة يقترح أي شخصية وطنية اللي هو عنده المواصفات تاعها رئيس الجمهورية له السيادة والحرية فيها، لكن ما تكونش من الأحزاب هذه الأغلبية بالضرورة، ما تكونش بالضرورة. ومن بعد الوزير الأول يشكل الحكومة، هذه قراءتي الشخصية. الآن الشيء الجديد في الدستور الجديد هو أننا لم نعد نتكلم على برنامج الرئيس.
نعم قانونيا كذلك ما دون تحدثنا عن الوزير الأول، تحدث عن الوزراء المشاركين في هذه الانتخابات قانونيا، هل
خرجوا
هم
الآن
خرجوا نواب أم وزراء؟
هذا شوف بمجرد أن يعلن
يعني في عطلة
خلاص مقاوش آخر ذوان. نتكلم لك من ناحية الدستورية ومن ناحية القانونية.
نعم.
ناحية السياسية والإعلامية شيء آخر. الآن انتخبوا وكان هذه النتائج مؤقتة، وسوف إن شاء الله يعلن المجلس الدستوري على فوزهم وتبقى نتائج مؤقتة. إذا ما كانش طعون وفازوا يبقوا دائما معلقين، لكن بمجرد أن ينصب المجلس الشعبي الوطني ويكتسبوا صفة نائب المجلس الشعبي الوطني هنا ينتقلون من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، وبالتالي العلاقة تنقطع تماما، لا يصبحون وزراء في حالة عطلة، أما يصبحون نواب في الهيئة التشريعية ولا يخرجون تماما،
يفقدون هذا المنصب بمرسوم رئاسي على ما أظن.
لا 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 بإعلان المجلس الدستوري أولا وتثبيت عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني، ينتقلوا من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، هنا يفتقدوها تماما. لكن هذا لا يمنع رئيس الجمهورية
يجدد الثقة فيهم،
يعينهم من جديد وتبقى هنا هذه الكلام ربما قراءتي الشخصية. لأول مرة أعتقد بأننا سوف نكون أمام حكومة جديدة. لماذا؟ السبب الأول هذا كان عدد من الوزراء خرجوا من السلطة التنفيذية دخلوا السلطة التشريعية. السبب الثاني هناك واحد العقد يبرم ما بين البرلمانيين والحكومة للقيام بمهام. مثلا البرلمان يراقب الحكومة في ماذا؟ يراقب الحكومة في تنفيذ البرنامج الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني. لأن ما كانش عقد هذا بين البرلمانيين. إذن البرلمانيين الجدد من المفروض أن تأتي حكومة جديدة ببرنامج تاع الحكومة يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني، ويبرم هذا القران عقد الثقة ما بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة لمتابعته فيما بعد ومراقبته وتفعيل الآليات المسموحة به. إذن أنا في اعتقادي أنه رح نكون أمام حكومة
ائتلافية.
احتمال كبير هذا. أنا قرأتي ائتلافية لماذا؟ لأنه نتائج الانتخابات تفرض هذا الأمر.
لا.
لأن العمل البرلماني لازم يكون عنده قاعدة متينة في الجهاز التنفيذي، لأن الجهاز التنفيذي هو يقترح القوانين ويرسم السياسات وينفذ السياسات. إذا كانت الحكومة عندهاش قاعدة برلمانية قوية تدعمها في البرلمان، راح يجي برنامج الحكومة يسقطوه، ويكثروا على الحكومة الاستجوابات، ويكثروا عليها الأسئلة، ويلقدوا يقدروا حتى يلحقوا الملتمس الرقابة. على بالك ملتمس الرقابة يقدر يكون 66 نائب. أحزاب المعارضة إذا كان معهم حماس والبناء والبيتي والأفافاس يقدروا سنويا يقلقوا الحكومة. قال نسوق 66 تصويت بثقة للحكومة. ننتظر شوف الآخر أخذون.
بمعنى قبة البرلمان ستعرض سخن. جلسات ساخنة.
أكيد. نعم. أنا 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 أرشح هذا الأمر بقوة نظرا أولا التشكيلات السياسية اللي راهي موجودة في المعارضة. نعم. الكتل اللي تشكلت وحتى للنواب. ما يرشح هذا الأمر الأخذون؟ هو الدستور الجديد جاء بما يعرف الجلسة الشهرية لحزاب المعارضة. الآن المعارضة تستطيع كل شهر بالتناوب بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمنة أن تستدعي الحكومة كاملة غير منقوصة مرة في الشهر أمام البرلمان، وهي تضبط جدول الأعمال. وقادرين نشوف في أول تجربة أنهم يستدعوا ربما الحكومة من أجل الانتخابات.
نعم.
ممكن.
المجلس الدستوري عندما المجلس الشعبي الوطني عندما ينصب، نعلم أنه كانت في الدستور السابق دورتين. في أي دورة يدخل؟
هذه الدورة مستمرة.
نعم. دورة مستمرة. بمعنى هل يواصل أم يواصل. يأخذ عطلة مباشرة؟
لا لا.
سيكون هناك عطلة في جوان.
لا لا مش عطلة في جوان. يواصل أعتقد حتى الأوت، لأن الدورة تبدأ من سبتمبر حسب لها 10 أشهر.
نعم.
يعني يواصل مباشرة تحت الأوت، ما يخرجش، لأن الدورة مستمرة. الدورة مستمرة. نعم. ماش مغلقة. بعد يبدأ يحسبوا في عدد الدورة تاعه. هنا يكمل الدورة اللي كانت في الدورة التشريعية السابعة، وفي المرة القادمة هي المرة القادمة في سبتمبر تدخل الدورة الأولى للمجلس الشعبي الوطني المنتخب، لكن يكمل هو.
نعم.
يكمل. نعم. حتى الأوت.
نعم. لم تجبني على الأحزاب التي تحصلت على 5% إجابة مقنعة.
لا لا 5% آخر ضوان لم تتحصل على 5%.
هل تشارك في الانتخابات المقبلة أم لا؟
إذا كانت جوزت 4% لتجوز 4% تشارك انت. انا كنت اظن بان السؤال مطروح على المنتخبين، على الاحزاب التي فازت بمقاعد. الاحزاب التي لم تتحصل على المقاعد ولم تحصل على 5% لكن حصلت على 4 فيما فوق، في ظل الاحكام اقول قانون الانتخابات الحالي.
نعم.
يمكن ان تشارك في المستقبل بكل تحفظ اذا هذه الماده بقيت كما هي. إذا بين. أما إذا لم تبقى هذا شيء آخر، إذا اللي تحصلت على أكثر في 4% تستطيع أن تشارك في الموعد الانتخاب بدون جمع استمارات التزكية.
شكرا جزيلا لك العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي محمد فادن على كل هذه التوضيحات. كما أشكركم أيها السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء.